صلوا على محمد وآل محمد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، وشر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في بعض الاستدلالات التي أوردها الفقهاء على ضمان القيم بأعلى القيام، والخدشة في تلكم الاستدلالات. قلنا إن من تلك الاستدلالات ما أورده ابن إدريس يرحمه الله من القول بجريان قاعدة الاشتغال، عندما ترتفع القيمة في بعض الأوقات يعلم بأنه لو تلف في ذلك الوقت لتنجز عليه التكليف ويشك بعد انقضائه. وبما أن لديه علم يقين بتنجز التكليف في ذلك الوقت، فالاشتغال اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني. وقلنا إن صاحب الجواهر قال هذا ليس من موارد قاعدة الاشتغال، وإنما هو من موارد الشك بين الأقل والأكثر الاستقلالية، وبالتالي تجري البراءة. أيضا قلنا إن من الأدلة الدالة على ضمان القيم بأعلى القيام جريان الاستصحاب، استنادا إلى الحديث وإلى القاعدة. هو حديث وقاعدة، على اليد ما أخذت حتى تؤدي. فبمجرد أن يستولي الغاصب يضع يده على المغصوب، على يده الضمان حتى تؤدي. طيب، ارتفعت القيمة في حال استيلائه على العين المغصوبة، والحديث ماذا يقول؟ على اليد ما أخذت. أيضا هنا ماذا عندنا؟ تكليف يقيني الثبوت، نشك في الخروج عن عهدته، نستصحب. طيب، ثم بينا أن جريان الاستصحاب لو تم يكون حاكما على قاعدتي الاشتغال والبراءة. أيضا أوردنا كلاما للمحقق الإيرواني قدس الله نفسه الزكية، بأنه يمكننا الاستدلال على ضمان أعلى القيم في المقام بالبيان التالي. هو أن من استولى على العين المغصوبة في حالة ارتفاع قيمة يصدق عليه أنه معتدل، وقد مر علينا أن الآية المباركة استدل بها الشيخ الطوسي يرحمه الله على الضمان أيضا، وهي قوله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. فإذا الآية دل على ضمان أعلى القيام، وقلنا إن هذا الاستدلال فيه خدشات وليست خدشة واحدة كما تقدم. كلامنا في هذا اليوم في تعجب وطرد ذلك التعجب. خلاصة التعجب: كيف تكون هذه الرواية المباركة وهي صحيحة أبي ولاد يستفاد منها هذه المعاني المتعددة التي مر علينا بعضها؟ الشيخ الأنصاري يقول: الآية الرواية هذه المباركة ليس فقط يستفاد منها ما مر علينا من آراء للفقهاء، بل فيها فوائد أخرى وعوائد متعددة. ولا عجب في ذلك، لأن المعصوم عليه السلام عندما يتحدث عن أمر يمكنه أن يضمن حديثه فوائد متعددة. هم عليهم السلام أوتوا جوامع الكلم، فإذا تحدثوا ببلاغتهم يوصلون مطالب متعددة بعبارات وجيزة ومقتضبة. المعاني المتعددة يعني لا يعني أن الرواية استظهار تلكم المعاني فيه تمحض، لا، على القاعدة. ولذلك إذا فهمنا ذلك ينطرد التعجب، يعني يكون كلام المعصوم بالرغم من الوجازة فيه إلا أنه فيه فوائد. فكما رأينا الإمام عليه السلام في إجابة السؤال ضمن الإجابة مطالب، من هذه التضمينات الإشارة، بل البيان ليست إشارة، على أن ينبغي للمفتي أن لا يفتي بغير ما أنزل الله، لأنه من الافتراء على الله. الله أذن لكم أم على الله تفتروا؟ فإذا الإمام أولا نبه أبا ولاد، نبهنا جميعا إذا نقرأ فكر الأئمة عليهم السلام بأهمية أن لا نقول على الله إلا بعلم. بعد في الروايات إيضاح وتبيان بالنسبة لمن؟ لباب القضاء. حتى الذي يقضي ويوافق قضاءه للواقع لعالم النفس الأمري، ولكنه لا يعلم بذلك، الله يكبه على من خريف جهنم. طيب بعد قوله وافق ما في اللوح المحفوظ، قل له إيه بس هذا من الاجتراء على الله، عرفنا؟ على كل، فالإمام عليه السلام إذن ما أجاب أبا ولاد فقط بإجابة يعني مختزلة، بل ضمن هذه الإجابة فوائد. الفائدة نمر واحد هذا، أنه لا يسوغ للمفتي أن يفتي بغير ما أنزل الله، لأن هذا يوجب العذاب والعقاب الإلهي، ويترتب عليه ماذا؟ حبس السماء لقطرها ومنع الأرض لبركتها. يعني بعد يكون يلاحظ المفتي أن العقاب لن يكون له وحده، وإنما سيعم الجميع، سيتسبب في إضرار الغير على كل. ولعل هذه المشاكل اللي نشوفها عند الناس يعني بهذا السبب. الأمر الثاني كما مر علينا أن المنافع المستوفاة تضمن بإجرة المثل عليك. الإمام يقول مثلي كري البغل ذاهبا من الكوفة إلى النيل، يعني مثل الكراية. طيب، فإذا الإمام عليه السلام يقول لأبي ولاد عندما اعتدى وأخذ البغل وتالي أراد أن يتصالح مع صاحب البغل، يقول له ترى هذا لا تهضم صاحب البغل حقه، عليك أن تذهب إلى الخبراء في السوق وأهل المعرفة ويشخصون لك إجرة المثل فتدفع إجرة المثل. ويستفاد من هذا أن مو فقط عليه إجرة المثل موحدة، لأن هذه إجرة المثل تختلف كما رأينا. مثلا عندما ذهب إلى بغداد لعل ذهب من طريق، وعندما رجع لعله رجع من طريق آخر، فيلاحظ إجرة المثل المختلفة. أي مو يقول والله إجرة المثل هذه لمن ذهب إلى بغداد ورجع، عرفنا؟ أي لأنه يمكن هو رجع من بغداد إلى النيل أو إلى الكوفة، لكن في ضمن رجوعه مر مثلا زار ابن عمه، أو مر على قرية له فيها ماذا؟ مآرب. فهنا إجرة المثل كنا نلتفت إلى الحيثيات المختلفة في المقام. أيضا حري بنا أيضا أن نلتفت أو أن نعرف أنما عندما قال الإمام بضمان إجرة المثل، إجرة المثل المستوفاة فقط اللي دللت عليها الرواية، يعني للمنافع التي استوفاها أبو ولاد من الركوب. قد يكون هناك منافع غير مستوفاة، لاحظنا الرواية لا دلالة لها على ضمان المنافع غير المستوفاة. مثلا لو فرضنا أن هذا البغل مركب عليه، ركبون عليه مثلا أنواع من الأصوات، شو يسمونهم الخلاقيل أو ما أدري شنو، أو الأجراس اللي نعم أي، وكان مثلا هذه لها إجرة بعد قد يكون في تلك الأزمنة وكذا، بس هو ما يستفيد منها، منافع غير مستوفاة. اي على كل هذه لا يضمن، يعني الرواية ليست فيها إشارة لضمان المنافع غير المستوفاة. أيضا تبين منها أن الاستدلال الذي أورده أبو حنيفة أن الخراج بالضمان ليس في محله كما مر علينا بشيء من البيان والتفصيل. طبعا بالنسبة إلى ضمان المنافع غير المستوفاة حطوا نقطة على السطر أو حطوا معقوفتين في أذهانكم. قد يقال الرواية مو في مقام البيان من هذه الناحية حتى نقول بعدم ضمان المنافع غير المستوفاة، لأن السؤال فقط في ضمان المنافع المستوفاة. بعد الاستظهار من الرواية لأنها أيضا دالة على عدم ضمان المنافع غير المستوفاة هي مو في صدد هذه البيان، يعني مو المقام الإمام مو في مقام البيان من هذه الجهة حتى نقول الإمام ما أبان، ولو كان ثمة وجوب لأفصح عنه، هو مو في مقام البيان كما هو واضح. فإذا شوية في القول بعدم ضمان المنافع غير المستوفى في يعني شنو شيء من الاستدلال بالرواية، فيه شيء يشوبه شيء من الغموض ويلفه نوع من الإبهام كما لا يخفى على المتأمل في الرواية. أيضا أي من الأمور المستفادة من الرواية أن أبا ولاد في مقام المحاجة مع صاحب الباغ لما طالبه بالقيمة الأعلى أو بإجرة المثل قال لا أنا شلون أعطيك إجرة المثل وأنا في حال ذهابي من النيل إلى بغداد شنو صرفت على البغل، يعني كان يقدم له الأكل العلف وقال هذا العلف اللي صرفته لقيمة، صحيح أنا ماذا اعتديت وأخذت البغل من دون عقد وذهبت به من المكان الفلاني إلى المكان الفلاني، لكن أنا صرفت عليه في هذه المدة فلا بد أن أنقص من الأجرة بمقدار ما صرفته على الباغل. الإمام سلام الله عليه قال هذا ما لك شيء يا أبا ولاد، ليش ما لك شيء؟ قال لأنك أنت معتدي معتدي، وبما أنك معتدي ما تصرفه حتى وإن كان الزائد على المتعارف فليس لك بدلا عنه. فإذا الرواية أيضا تضمنت هذا. طيب حتى الصرف المتعارف قد يكون جزء من الأجرة، يتفق معها الآن يقول له ترى أنت أنا أؤجرك هذه السيارة ولكن ما تصرفه عليها من كذا يسقط من جزء من الأجرة. أي إيه هذا عليه على هذا المعتدي لو بالإجراء، لأن إذا مريض هذا مو بموال شو اسمه، هذا بعد من الأمور اللي شو اسمه مثل لو مات حد في أنفه لا يضمنه مستأجر، لأن كما هو واضح بس ثلاث دقائق. إذن الرواية كما قلنا فيها حيثيات متعددة ونكات فريدة. طيب، أيضا من الأمور التي تفصح عنها الرواية أنه لا بد من ضمان التفاوت بين الصحة والعيب. لتصريح الإمام بذلك في الرواية، لأنه قال عليك قيمة ما بين الصحة والعيب. أيضا اتضح من خلال شرحنا في الأمس الماضي أنه يسوغ لنا إجراء الاستصحاب من يوم الاكتراء إلى يوم الغصب إذا شككنا في ارتفاع وانخفاض القيمة، باستصحاب بقاء القيمة من يوم الاكتراء. لاحظنا؟ أي. النقطة الجميلة أيضا في الرواية التي أفصحت عنها هي أن الخروج عن عهدة التكليف لا يمكن أن يتحقق إلا بالمبرر الكائن على وفق التشريع الحقيقي. بيان ذلك، هو الآن صاحب البغل حلله، أحله، إحنا نقول حلله، عرفنا؟ لكن لما ذهب إلى الإمام الصادق وقال له ترى أنا صاحب البغل، يعني ما كان عنده مشكلة لما ذهبنا وكذا وحكم أبو حنيف إن ما علي شيء، قال لي رح خلاص مدام الحكم ما عليك شيء خلاص أنا حللتك. قال الإمام لا، هذا التحليل أو الإحلال لك لا قيمة له، لأنما هو حللك بسبب هذه الفتوى المخالفة للتكليف الشرعي، ولو كان يعلم بالتكليف الشرعي الواقعي لما أحلك. فإذا يتبين أن هذا التحليل الظاهري، لو واحد حلل قال والله بما أن الأمور هذه ماشي كده إن شاء الله حلل، ما يكفي، لابد أن يكون التحليل أو الإحلال كان إما على وفق ما عالم الواقع أو على وفق شنو النظام الشرعي. الأمر الأخير ظهر من خلال هذه الرواية إن عندما يبيحك يحللك هذا الإحلال، عندما يقول خلاص حليت واضح إنه شنو هذا من قبيل الإيقاع مثل الطلاق، يعني ما يحتاج بما أنك حللتني أنا قبلت، واضح عرفنا، يعني عندنا إيقاع وعندنا عقد يتوقف على الطرفين، هذا من قبيل يعني الأمور التي لا تحتاج إلا إلى طرف واحد. أي. وأيضا في الرواية فوائد متعددة وكثيرة غير التي أوردناها، وهذا يدلل على أن المعصوم عليه السلام إذا قال كلاما حري بنا أن نتأمل في مضامين كلامه وفي مطاوي مراماته المتعددة، لأن قد يروم ماذا أن يأتي بك يعني بالكلام وظاهره يدلل على أمر ومرام الإمام أيضا أمور أخرى يريد أن يشير إليها بنحو من بطون الكلام. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين طيبين الطاهرين.